الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: غزة في اليوم 27 من الحرب، جحيم يتأجج وعداد القتلى يفوق 8000. الجنوب: حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية وتل أبيب تنفي. لبنان يشتكي إسرائيل في مجلس الأمن لاستعمالها سلاح الفوسفور. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. المعارك في قطاع غزة المحروق والمدمر على أبنائه متواصلة بضراوة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة داخله ولو ببطء، والتي تتكبد خسائر فادحة بالأرواح تعلن عنها تل أبيب تباعا حتى لا تثير نقمة اليهود تحديدا في الداخل والخارج. وحتى الساعة لم تنفع كل النداءات الدولية لوقف نار إنساني، لأن الطرفين وكما يبدو قررا المواجهة حتى الرمق الأخير وفق ما يقال، رغم التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي في مقابل قدرة كبيرة لحماس والفصائل الأخرى للقتال في قلب الأزقة والشوارع والركام والأنفاق. جنوبا الوضع المتوتر المترافق بغارات محددة وقصف متبادل لمواقع وقرى مواجهة يبقى سائدا حتى الساعة، إلا إذا قررت طهران التبديل في قواعد الاشتباك المتفق عليها ضمنا مع تل أبيب، وأعطت الأمر لحزب الله بفتح الجبهة، وهي مسألة ستكشف عنها مواقف الأمين العام للحزب غدا.
ففي اليوم 27 من الحرب على قطاع غزة تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع بعدما ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد القتلى إلى 8805.
في المقابل أعلنت القوات الإسرائيلية ارتفاع عدد جنودها القتلى إلى 16، مع إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في غزة.
وأفاد الجيش الإسرائيلي صباحا بمقتل جندي من الكتيبة 7007 في المعارك شمال القطاع.
وكانت كتائب القسام أعلنت أنها استهدفت جرافة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة الياسين 105.
كما اعترف وزير الدفاع يواف جالانت بتلقي ضربة قاسية في القطاع. وفجرا أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105، فيما قصف الجيش الإسرائيلي بالطيران وبشكل مكثف محيط مستشفى القدس في تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما دارت اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الشمال الغربي لمدينة غزة. وصباحاً دوت صفارات الإنذار في كيسوفيم في غلاف غزة.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن مسلحي حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول الماضي كانت لديهم خرائط وعناوين كبار الضباط في الجيش لاختطافهم.
وفي الضفة الغربية هدمت القوات الإسرائيلية 17 منزلاً تاريخياً قرب بيت لحم في وقت انطلقت مسيرات حاشدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
ومن واشنطن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ما نحتاجه هو هدنة إنسانية في غزة لاستعادة الرهائن، مؤكداً أن على إسرائيل الدفاع عن نفسها بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي وتعطي الأولوية لحماية المدنيين.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيبحث في تل أبيب غداً في جهود حماية الأمريكيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة والإفراج عن الرهائن، إلى زيادة عدد أو حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة ومنع اتساع رقعة الصراع.
من ناحيته أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، واتفقا على العمل على منع توسع إقليمي للصراع.
وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي أن عملية إسرائيل البرية لن تكون فقط مأساة لمليونين من سكان غزة، بل قد تؤدي لحريق إقليمي.
بالتوازي أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على أهداف في إسرائيل، مؤكدا الاستمرار في العمليات نصرة للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان على غزة.
هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن المسؤولين الأردنيين قلقون من توسع خطر الحوثيين في اليمن، وأن الأردن طلب من الولايات المتحدة أخيرا نشر بطاريات باتريوت على أراضيه.
وسط هذه الأجواء النارية، قال قداسة البابا فرانسيس إن حل الدولتين ضروري لإسرائيل والفلسطينيين مع حدود متفق عليها ووضع خاص للقدس، مؤكدا أن نتيجة الحرب دائما هي الخسارة.
جنوبا، بعد ليلة لم تخلو من القصف المتقطع، أعلن حزب الله أنه أسقط بواسطة صاروخ أرض جو مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي الملكية وهنين عند الحدود الجنوبية.
في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن مسيرة إسرائيلية تعرضت للاستهداف بصاروخ أرض جو من لبنان من دون إصابتها، مشيرا إلى أنه قصف موقع الإطلاق.
وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف بنى عسكرية ومنصات لحزب الله، أطلقت منها صواريخ باتجاه منطقة يفتاح في القطاع الشرقي للحدود، إضافة إلى خلية في منطقة ميس الجبل كانت تعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع.
وكان حزب الله استهدف موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية، محققا إصابات مباشرة إلى موقعي المالكية والبياض في مقابل عيترون وبليدة، كما استهدف مقر قيادة كتيبة زرعية المستحدثة وتجمع آليات الجيش الإسرائيلي وقواته في خلت وردي بالقذائف والصواريخ، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
في المقابل، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدة راميا وأطلق صاروخين على حرج في خراج بلدة القوزح وعلى خراج بلدة بيت ليف في القطاع الغربي.
في الأثناء، لم يتمكن الجيش اللبناني واليونيفيل والصليب الأحمر من العثور على الراعيين إبراهيم عدنان المحمد وربيع أحمد الأحمد اللذين تعرضا للقصف الإسرائيلي في سهل الوزاني، وينتظر استئناف عمليات البحث صباح اليوم.
ومن تل أبيب، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إننا ندافع في الشمال كما نقاتل في الجنوب، لافتا إلى أن سلاح الجو في الشمال مستعد بشكل قوي وليس لدينا رغبة في الحرب هناك، لكننا سنرد إذا لزم الأمر. أضاف أن حزب الله لا يريد تحويل بيروت إلى غزة والحزب مرتدع الآن.
وكانت الخارجية الأمريكية أشارت إلى أنها أرسلت إلى الحزب والأطراف الفاعلة رسالة مفادها بأنه لا ينبغي لهم الدخول في الصراع.
بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي إنه إذا هاجم حزب الله إسرائيل من الشمال فسيكون ذلك تصعيدا، سيدفع إسرائيل إلى الحرب على جبهتين ويجب محاسبة إيران على ما تقوم به.
في هذا الوقت، أعلن البنتاغون أن من مهام القوات الأمريكية الخاصة في إسرائيل تنفيذ عمليات إجلاء محتملة من لبنان.
وخلافا لما تردد، نفت مصادر سياسية تبلغ المسؤولين بزيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف لبنان قريبا، وقال إن أي زيارة لمسؤول من الخارج لبيروت تتطلب إبلاغ وزارة الخارجية أو المؤسسات التي ينوي زيارتها مسبقا لتحديد المواعيد أو الغاية من هذه الزيارة، لتحضير الملفات ومواضيع البحث والنقاش معه، لكن هذا لم يحصل حتى اليوم إلا إذا كانت الزيارة تحصل بالتنسيق مع السفارة الأمريكية في لبنان، ولم يتم إبلاغ السلطات اللبنانية عنها لدواع وأسباب أمنية تتطلب التكتم بخصوصها لحين وصول المسؤول الأجنبي وقيامه على الفور بزياراته للمسؤولين اللبنانيين.
إلا أن معلومات أخرى ذكرت أن ليف ووزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو وصلا إلى بيروت على أن ينطلقا اليوم بسلسلة لقاءات تستمر حتى الغد، على أن تزور غدا أيضا العاصمة اللبنانية المبعوثة الألمانية الخاصة لشؤون الإنسانية ديك بوتزيل المعنية بعمل المنظمات الدولية في لبنان للاطلاع على خطط الطوارئ التي وضعت للتعامل مع التطورات في حال توسع الحرب لجهة العمل أو الإخلاء.
وكشف مصدر واسع الاطلاع عن رسائل ومراجعات مباشرة تلقتها الجهات الرسمية السياسية والأمنية من سفراء وأمنيين غربيين تتصل بالانفلاش الحاصل للفصائل الفلسطينية الإسلامية وعلى رأسها حركة حماس في لبنان التي تتصرف ميدانيا وسياسيا وإعلاميا وكأنها هي الدولة، ومخاطر ذلك على الدولة اللبنانية التي قد تتعرض لإجراءات تزيد حد التضييق على مؤسساتها واقتصادها. ولفت المصدر عبر صحيفة نداء الوطن إلى أن الغربيين يسألون لماذا لا يتصرف لبنان كباقي الدول العربية حيث هناك ضوابط صارمة لتحرك أي جهة خارجية، وبينما يشكو لبنان من ضغط النازحين السوريين وعبئهم نراه يشرع أبوابه للفصائل الفلسطينية لتتصرف على هواها بلا حسيب ولا رقيب، وهذا الأمر ممنوع على هذه الفصائل أن تفعله في أي دولة من دول العالم. وقال المصدر نفسه إن الأخطر في الرسائل والمراجعات التحذير الصريح من أن لبنان الذي يبيح ساحته للعمل الفلسطيني الإسلامي المسلح والسياسي والإعلامي سيكون الوجهة الطبيعية لقادة هذه الفصائل وتحديدا حماس والجهاد وكوادرها في حال التوصل إلى تسوية للحرب في غزة، إذ يتم الحديث عن إمكان ترحيل أعداد بالمئات سيكون ملاذهم المخيمات الفلسطينية في لبنان، ما يعني زيادة التوتر في هذه المخيمات التي شهد أكبرها أي مخيم عين الحلوة معارك ضارية للسيطرة عليه من قبل الإسلاميين المدعومين من حماس في مواجهة حركة فتح ذات النفوذ التاريخي فيه.
أضاف المصدر أن على السلطات اللبنانية التنبه لما ينتظر لبنان من إجراءات بعد انتهاء حرب غزة، خصوصا أنه تم رصد انتقال كوادر أساسية من حماس إلى لبنان، وبدأوا يخرجون على شاشات التلفزة ويطلقون مواقف خارج الإطار السياسي الرسمي للدولة اللبنانية، وبما لا طاقة للبنان على تحمله.
وفي شأن الخطوط العريضة لكلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في الثالثة من بعد ظهر غد، تردد أنها ستتناول بداية تأبين قتل الحزب الشهر الماضي وبلغ عددهم حتى الساعة 50 عنصرا، ثم سيتحدث عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس، فيعتبر أنها نقطة تحول في تاريخ إسرائيل، ويصفها بالانتصار الكبير الذي رد الاعتبار القضية الفلسطينية وأعادها إلى الواجهة.
وسيحذر نصر الله من الأبعاد الاستراتيجية للحرب التي تتجاوز مسألة تدمير حماس إلى تدمير غزة وتهجير أهلها إلى مصر وإقامة واقع جيوسياسي جديد،
كما سيدين التدخلات العسكرية الأمريكية والأوروبية واستخدام البوارج والأساطيل، ويؤكد أن حزب الله هو جزء من الحرب وفي صلبها وفي داخلها، وهو من يحدد كيف يتعاطى فيها ويحدد خطوات.
وسيعلن الأمين العام لحزب الله وفق المعلومات أن الحزب لا يريد الحرب للحرب ولا يسعى إليها، وإنما هو جاهز لها إذا فرضت عليه، ويحذر إسرائيل من عواقب ومغبات أي حماقة ترتكبها وأي تجاوز للخطوط الحمر، وأنها سترى ما لم تره في حياتها وما ينسيها يوم 7 تشرين الأول.
وسيخلص نصر الله إلى القول لا أعلان للحرب وإنما استعداد لها، علما أن حماس ستخرج منتصرة وأن العد العكسي لزوال إسرائيل بدأ، وقد أثبتت فعلا أنها أوهن من بيت العنكبوت كما ردد سابقا.
وعلى الخط الأممي وبإعاز من وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لاستخدام إسرائيل قنابل فوسفورية في اعتداءاتها المتكررة على المناطق الحدودية وأقدامها عمدا على إحراق الأحراج والغابات اللبنانية، مما أحدث خطرا على الإنسان من جراء تنشق سموم الدخان الذي يخلفه، إضافة إلى نشوب حرائق في مساحات واسعة من أملاك اللبنانيين وسرعة انتشار النيران بفعل هذا السلاح وصعوبة إخمادها، ومن ضحاياه أكثر من 400,000 شجرة زيتون معمرة بقصد الأذية والحقد ليس إلا.
وغدا يعقد في السراي اجتماع بين ممثلي الوزارات الشريكة في خطة الطوارئ وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية لعرض موازناتها المتوقعة للاستجابة من دون أن تكون استجابة المانحين مضمونة، ما يعني أن الهيئات والمنظمات ستعرض قيمة المبالغ المفترض توفرها لتعطية عمليات الإغاثة، ومن ثم تعرضها على المانحين طالبة التمويل، لكن من غير المضمون أن تحصل عليها كاملة.
رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو المسؤول عما يحصل في لبنان، محملا الحزب مسؤولية التخوين والتهديد بالقتل الذي نتعرض له.
أنه وضع خطير، لأنه لبنان على بواب حرب ممكن يروح ضحيتها ألف الإطلاق، وهذا الشيء منه مسحة وما فينا ناخده هيدا إلا بالجدية المطلقة. وأنا اليوم بالنسبة لي لا يجوز لأحد يكون عم بيعطي زريعة لي إسرائيل أنه تعمل فينا مثل اللي عملته بغزة، وبالتالي هيدا قرار لازم يكون قرار لبناني، قرار سيادي، ما حدا بيقدر يتفرد بهيدا القرار ويجر لبنان إلى حرب. في احتمال أنه حزب الله لحسابات معينة يجرنا على هيدا الحرب، نحن هيدا شيء رافضينه، وعم نعتبر أنه هيدا فرصة اليوم لحزب الله أنه نرجع نعيد النظر بكل مقاربتنا استراتيجية.
لبنان في خطر وجعجع الذي يطل في 8:30 مساء اليوم عبر الـ LBCI يشرح الأسباب الموجبة للتمديد لعون
لإنقاذ الجيش حصرا. لفت رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن القوات لم تتخلى عن موقفها المبدئي برفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي، رغم تقدمها باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل سن التسريح من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش. وأوضح لوكالة أخبار اليوم أن الجلسة ليست تشريعية بالمعنى التقليدي أو العادي، بل لها علاقة بالأمن القومي ومصير البلاد، معتبرا أن الشرق الأوسط على صفيح ساخن ولبنان من أكثر النقاط المعرضة للمخاطر، ورأى أن اللعب بوضعية الجيش لا يجوز لأنه من المؤسسات القليلة جدا التي ما زالت واقفة على رجليها وتقوم بمهامها. أضاف جعجع إن موضوع قيادة الجيش مسألة طارئة جدا ووجودية لها علاقة أيضا بمصير لبنان كدولة. وردا على قول الرئيس نبيه بري إن القوات استفاقت الآن على التشريع بعدما رفضته سابقا ولم تطرح التمديد لحاكم المركزي والمدير العام للأمن العام، شدد جعجع على أن القوات لم تستفق على التشريع بل ما زالت عند موقفها المبدئي، ولكن لبنان في خطر ويجب الحفاظ على المؤسسة العسكرية، مضيفا إن المرحلة تفرض إنقاذ لبنان بكل ما للكلمة من معنى. جعجع الذي نفى أن يكون العماد جوزيف عون يخص القوات أكد أن حزب القوات لا يدخل في الألاعيب، وشرح أن الجيش قيادة لا يمكن أن تدار من خلال تسيير الأعمال مثل الإدارات الأخرى، فهو كناية عن مجموعات مسلحة كبيرة، ما يحتاج إلى قيادة فعلية أي إلى قائد، لا سيما في الظروف الراهنة. رئيس القوات قال إن الحزب موجود في الوسط السياسي، وحتى الرئيس نبيه بري ليس بعيدا عن التمديد لعماد عون، كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طرح خلال الجلسة لمجلس الوزراء التمديد لعماد عون لكنه لم ينجح، ولفت إلى أن ما نقل إليه أيضا يشير إلى أن موقف الاشتراكي ليس بعيدا من التمديد إلى جانب تعيين رئيس للأركان.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وإلى المؤهل ميلاد عزيز في غرفة التحكم، صباح الخير.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
تفضل.
بالمبدأ المدخل الشمالي بنبدأ فيه أن حركة ناشطة تبدأ معنا من على أوتوبيسات جوني من ملعب فؤاد شاب وصولا لتقريبا لصربة، وبتكمل معنا على الأوتوبيسات حركة كثيفة من الضي وصولا لنهر الموت. المدخل الجنوبي عندنا حركة ناشطة صباحية على أوتوبيسات خلدي وصولا لجسر خلدي، عندنا حركة كثيفة باتجاه الأنفاق، أيضا عندنا حركة كثيفة جدا باتجاه مفارق شمون عرمون، وحركة ناشطة باتجاه الأوزاعي. الخط من البقاع حركة عم يشهد بهالأثناء حركة صباحية دون أي عوائق. في عنا حركة بقلب بيروت على أوتوبيسات المدينة الرياضية سليم سليم الكولا، عنا أيضا حركة سير كثيفة برج البراجني، وعنا طريق صيدا القديم لحدث سان جورج عم يشهد بهالأثناء حركة صباحية ناشطة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. أما بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، سجل عنا 7 حوادث نتج عنه للأسف قتيل صدم بالبقاع و9 جرحى بنتمنى له الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة الزايدة الرادار فتنظم 254 محضر بال24 ساعة الماضية، ومثل ما بتعرف خطنا الساخن 17-20 موضوع بتصرف الجميع عند الضرورة. هذا كان كل شيء لحد هلا.
شكرا ميلاد، يعطيك العافية.
في المتفرقات توني،
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89600 و89900 ليرة.
قال وزير الثقافة محمد مرتضى أنه أمر بإزالة شعار الدرع الأزرق بلو شيلد الذي تم وضعه على جدار في قلعة بعلبك من قبل أحد الموظفين فيها عملا باتفاقية دولية لحماية الممتلكات الثقافية في خلال النزاع المسلح. أضاف أن الفظائع في غزة أثبتت أن مثل هذا الدرع لا تحمي شيئا، ما يحمي لبنان وشعبه والأملاك الخاصة والعامة فيه هو جيشنا الباسل والمقاومة المقتدرة التي تمثل درعنا الحصينة التي جعلت العدو الإسرائيلي متيقنا أن مسه فينا سوف يجر عليه ويلات لا قدرة له على تحملها وفق تعبيره.
ورأى مرتضى أن هناك من اجتهد فأخطأ بوضع الشعار، ظنا منه أن التذكير بالمواثيق الدولية والاحتماء بها والاحتكام إليها يحمينا ويحمي ممتلكاتنا ومعالمنا الأثرية، لكن الواقع أن هذه المواثيق حبرها بهت وتم طمسه بفعل دماء أطفال غزة التي أريقت من قبل إسرائيل وداعميها.
ضرب زلزال بقوات 6.1 درجة على مقياس ريختر الشطر الإندونيسي من جزيرة تيمور صباح اليوم، حسب ما أفاد به المرصد الأمريكي للزلازل الذي أوضح أن مركز الزلزال يقع غربي الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عمق 36 كيلومتراً.
وقد أدى الزلزال إلى سقوط حطام بعض المباني في المدينة التي هرع كثير من سكانها إلى الشوارع.
من جهتها ذكرت وكالة الرصد الزلزالي الإندونيسية أن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجات، وأن مركز الزلزال كان على عمق 25 كيلومترا تحت سطح البحر وعلى بعد 15 كيلومترا من عاصمة الإقليم، مرجحة حدوث موجة تسونامي.
فنيا رأت الممثلة الأمريكية أنجولينا جولي أن قطاع غزة يتحول من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية في تعليق عبر حسابها على إنستغرام عن القصف الإسرائيلي على غزة. أضافت أنه من خلال رفض المطالبة بوقف النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن الدولي من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فأن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ومن مصلحة الأرصاد وسام عبد الله، صباح الخير.
أهلا، صباح النور، أهلا وسهلا فيك.
تفضل.
نعم، بالنسبة للحالة العامة نحن هلأ ضمن طقس متقلب عم يكون مسيطر حول الشرق المتوسط، وهذا الشيء حيستمر تقريبا فينا نعتبر لصباح الجمعة. من فترة تقريبا الصباح صباحية من الجمعة بصير يستقر الطقس تدريجيا وبنرجع للحالة الطبيعية. طقسنا اليوم وبكرة وبعد بكرة يتراوح ما بين غائم جزئيا إلى غائم. في عنا اليوم انخفاض شوي بدرجات الحرارة، احتمال اليوم شوية تساقط أمطار بالبقاع الأوسط. بكرة حنشوف كمان أمطار أكتر حتكون متفرقة صوب ومناطق شمالية بالفترة الصباحية مثل ما قلنا، وابتداء من الظهر بكرة ما بيعود في شي عنا، بصير طقسنا شبه مستقر وبكفي تقريبا فينا نعتبر للسبت وللأحد بهالإطار هيدا. بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعينا اليوم في عنا على الساحل عم بتكون تقريبا درجات الحرارة بين 19 و 22، بجبال بين 17 و 23، بالبقاع من 16 و 26، رياح صيفية عم تكون شمالية غربية. في عنا البحر منخفض موج حرارة الماء 27 درجة والضغط الجو 1016 إكتوباسكال. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
في الختام نذكر بالعناوين. غزة في اليوم 27 من الحرب، جحيم يتأجج وعداد القتلى يفوق 8000. الجنوب، حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية وتل أبيب تنفي. لبنان يشتكي إسرائيل في مجلس الأمن لاستعمالها سلاح الفوسفور. النشرة انتهت، أخرجها مارك بيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.